يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وسبق الكلام على الوصية الأولى، وهي شبابك قبل هرمك. والوصية التي بعد هذه هي قوله صلى الله عليه وسلم: وصحتك قبل مرضك. الإنسان تعتريه في حياته صحة، ويعتريه المرض، وقد يكون الإنسان صحيحا في مدة حياته طالت أو توسطت أو قصرت، وقد يكون مريضا في جميع حياته طالت حياته أو قصرت أو توسطت. وإذا كان الإنسان صحيحا في بدنه فهذه الصحة نعمة وإحسان من الله جل وعلا، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، والشكر قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فالشكر الواجب على الإنسان عندما يكون صحيحا هو قيامه بما أوجب الله عليه، وتركه لما حرم الله عليه. فأنت يا عبد الله الذي رزقك الله صحة في بدنك، إذا صليت الصلاة المفروضة فقد شكرت الله جل وعلا، وإذا صليت الراتبة القبلية كما في الظهر أو البعدية كما في الظهر والمغرب والعشاء والفجر، فجر قبلية ليست بعدية، فقد شكرت الله جل وعلا. وهكذا في سائر الواجبات وفي سائر المستحبات، وهذا العمل يعود نفعه إليك، يعود نفعه لك، لأن النفع تارة يكون قاصرا وتارة يكون متعديا، فيكون قاصرا يكون قاصرا عليك، بمعنى أن مصلحته سواء كانت هذه المصلحة دنيوية أو كانت هذه المصلحة أخروية تعود عليك أنت فقط. وقد تكون المصلحة متعدية، وذلك إذا قمت بعمل يكون نفعه لك من جهة أنك قمت به، ويكون نفعه ويكون نفع لغيرك بالنظر إلى أنك نائب عنه. إما أن تكون هذه النيابة تبرع، إما أن يكون هذا العمل على سبيل التبرع منك أو على سبيل النيابة منه أو على سبيل النيابة من الله جل وعلا. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهكذا إذا تحمل الإنسان عملا من أعمال المسلمين وهو صحيح البدن وقام بهذا العمل على الوجه المطلوب، فإن هذا من شكر نعمة الله جل وعلا التي هي الصحة. أما إذا عكس الأمر، إذا عكس الأمر واستعمل صحة بدنه في معصية الله جل وعلا واغتر بهذه الصحة، فإن هذه الصحة نعمة كما ذكرت لكم، داخلة في عموم قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه النعمة لم تستعملها فيما شرع الله لك، وإنما استعملتها فيما نهاك الله عنه، وإنما استعملتها فيما نهاك الله عنه. وعلى هذا الأساس تكون كفرت هذه النعمة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الإنسان إذا كان صحيح البدن فإنه يقوى على أعمال لا يقوى عليها من يكون مريضا في بدنه، من يكون مريضا في بدنه. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال، شخص صحيح البدن، شخص صحيح البدن تغيرت صحته، تغيرت صحته فبكى، وكان عنده رجل فقال له: ما يبكيك يا فلان؟ قال أبكي على أنه مضى علي 50 سنة أختم القرآن في كل يوم مرة، والآن لا أستطيع مما بي أن أختم القرآن إلا في 3 أيام، لا أستطيع أن أختم القرآن إلا في 3 أيام. لا تشغلون، لا تتحدثون أنتم يا لا تتحدثون ولا أطلعوا، روحوا عن المجلس. سبحان الله العظيم، كأن ما يسمع هذا. وبكت ابنة رجل فقال لها ما يبكيك على أبيك، لأنه أصيب بمرض. فقال لها ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في كل ليلة في قيام الليل 40 سنة، يختم القرآن في صلاة الليل كل ليلة 40 سنة، يعني ختمه 14,000 ختمة، وهذا في صحته، في صحته. والإمام أبو حنيفة في صحته ختم القرآن كل يوم 50 سنة، يعني ختمه 18,000 ختمة يختمه كل يوم. والإمام الشافعي رحمه الله في صحته في رمضان يختم القرآن في النهار مرة ويختمه في الليل مرة، وقدوتهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كان صحيح البدن قام حتى تفطرت قدماه. فالمقصود هو أن الصحة نعمة من نعم الله أو نقمة، إن استعمل الإنسان هذه الصحة فيما يرضي الله جل وعلا من نفع قاصر أو نفع متعدي، إن استعمل هذه الصحة في نفع قاصر أو نفع متعدي، متعد خاص أو متعد عام، فهذه نعمة. وإن استعملها فيما يغضب الله جل وعلا من ترك واجب أو فعل محرم فقد صارت هذه الصحة نقمة عليه، لأنها صارت وسيلة إلى استعماله لما حرم الله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى واقعنا وجدنا مما يؤسف له أن كثيرا من الأصحاء في أبدانهم صحيح في سمعه وصحيح في بصره وصحيح في لسانه وصحيح في جميع جوارحه وصحيح في جميع بدنه، نجد أنهم لا يقيمون وزنا لهذه الصحة، وإنما يستعملونها فيما يغضب الله جل وعلا، وهم مسؤولون عنها يوم القيامة. وهؤلاء لم يعملوا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن، وليس ذلك لغير المؤمن. فهذا الإنسان الله سبحانه وتعالى صرف عنه الضراء، وصارت حياته كلها سراء، ولكنه لم يعبأ بهذه النعمة. وقد يفاجئه المرض، قد يفاجئه المرض، والأمراض لا يستطيع الإنسان إحصاءها، فتجدون الآن المستشفيات والمستوصفات ومصانع الأدوية تنتج أدوية لأمراض لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، ولا يدري الإنسان متى ينزل به المرض، وإذا نزل به المرض فإنه يعوقه، إذا نزل به المرض فإنه يعوقه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصاب الإنسان بمرض يعوقه حتى عن أداء الواجبات فضلا عن أداء المستحبات، ولا فرق في ذلك بينما كان قاصرا أو كان متعديا. وإذا أصيب بمرض حصل عنده ندم فقال: لو كنت صحيح البدن لعملت كذا ولعملت كذا، يعني يتمنى أن يكون صحيح البدن ولا نعلم عن صدقه. يمكن إذا كان صحيح البدن عاد إلى حالته السيئة، عاد إلى حالته السيئة. والمقصود هو أن من منحه الله صحة في بدنه فعليه أن يستعمل هذه الصحة في مرضاة الله جل وعلا، ولا يستعمل هذه الصحة فيما يغضب الله. وأذكر لكم بعض الأمثلة: الإنسان يكون صحيح البصر، صحيح البصر، فيسلطه على النظر إلى محارم الله، يسلطه على النظر إلى محارم الله، بدلا من أن يكفه عن محارم الله، لأنه إذا كفه عن محارم الله ابتغاء مرضات الله وخوفا من عقابه فإن الله يثيبه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. فأنت استخدمت صحة بصرك على استعملته بالنظر إلى محارم الله، بالنظر إلى ما يحرم عليك النظر إليه، وهكذا بالنظر للسمع. الله سبحانه وتعالى منحك صحة في سمعك، لكن تسخر هذه الصحة في استماع الأغاني واستماع الغيبة والنميمة وسائر، وكذلك قول الزور، أو تستعمل هذا السمع لسماع كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم مما يعود عليك بالنفع. فهذه صحة السمع تارة تستعملها فيما يرضي الله، وتارة تستعملها فيما يغضب الله. وهكذا بالنظر لصحة اللسان، فبعض الناس يستخدم هذه الصحة صحة اللسان يستخدمها في الأقوال، يعني يوظف لسانه في أقوال حرمها الله جل وعلا عليه، حرمها الله جل وعلا عليه، فيستخدم اللسان في الغيبة والنميمة وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وغير ذلك من الأقوال التي نهى الله جل وعلا ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدلا فحينئذ لو استعمل لسانه في كثرة ذكر الله وفي تلاوة القرآن يكون قد استعمل صحة لسانه فيما يقربه إلى الله بدلا من أن يستعمل صحة لسانه فيما يبعده عن الله جل وعلا. وقس على هذا سائر الجوارح، وعندما يصاب بالمرض وقد عمل هذه الأعمال في صحة بدنه يتمنى أن يكون في تلك الحالة، يعني في حالته الصحية السابقة، حتى يعمل ما يرضي الله، ولكنه لا يتمكن من ذلك. فمن منحه الله الصحة عليه أن يتنبه لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: قمت بأداء عمرة عن نفسي وأريد أن أقوم بأداء عمرة عن والدي. نعم، تقوم تخرج إلى الحل إلى عرفة ولا إلى التنعيم وتأخذ عمرة لوالدك. اعتمرت ولم أتلفظ بالنية، أي لم أقل لبيك الله بعمرة عن نفسي سهوا. إذا كنت نويت بقلبك، إذا كنت نويت العمرة بقلبك فإنها تكفي، أما ما ذكرته فقد أخطأت، لأن بعض الناس إذا أراد أن يتلفظ بالنية يقول نويت بهذا اللفظ، نويت أن أعتمر لله جل وعلا وتكون هذه العمرة لي، مثل ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يكبر للصلاة، يكبر مثلا الصلاة الفجر قبل أن يرفع يديه ثم يقول نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الفجر ركعتين مقتديا بهذا الإمام، ثم يقول الله أكبر. هذا تصريح بالنية وتصريح أيضا بالمنوي. أما التصريح بالمنوي فقد جاء في الحج وجاء في العمرة وجاء في الأضحية، أما التصريح بالنية فإنه بدعة، فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها لأنها عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية ولم يأمر أحدا بالتلفظ بها، أما التلفظ بالمنوي فكما سبق لكم، فيقول الإنسان لبيك عمرة، يقول لبيك حجا، جاء في العمرة وجاء في الحج وجاء في الأضحية. فاضي هذا. ماذا يلزم المعتمر في نهاية الشوط السابع في الطواف وكذلك في السعي؟ إذا انتهى من الشوط السابع يخرج ويصلي ركعتين، إذا انتهى من الشوط السابع في الطواف، وفي السعي يخرج ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل. إذا أتى المعتمر فهل الأفضل أن يشرع في العمرة أو يدخل مع الإمام في صلاة التراويح أو القيام؟ إذا أدركت صلاة التراويح أو القيام مع الإمام فإنك تصلي التراويح وتصلي القيام، وبعد الانتهاء تأتي بالعمرة، لأن التراويح وصلاة القيام تفوتك والعمرة لا تفوت. أنا شيخ مصاب بشرود الذهن أثناء قراءة القرآن وفي الصلاة وحتى في الأذكار عموما، وكذلك حتى في يومي، وأنا ماش أو راكب، ما هو السبب؟ ألا يحتاج إلى أنك تجري فحص طبي عليك ويمكن الوصول إلى نتيجة وتعالج هذه النتيجة؟ إلا إذا كان عندك مشاكل من زوجتك ولا من أولادك ولا عندك مضايقات، يعني فيه أمران، تارة يكون مرض عضوي وتارة يكون مشاكل، فأنت أرجع إلى نفسك. إذا كان ما عندك مشاكل مطلقا تقلق بالك فحينئذ تجري فحص طبي. هل العمرة أو الحج عن الميت يصله؟ نعم. قمت بالطواف تحية للمسجد الحرام، وأثناء الطواف دعيت الله كذا: أن أقبل الحجر الأسود وأن ييسر لي تقبيله. وبالفعل في الشوط السادس وجدت نفس بجواره دون أن أزاحم، ولكن بعد تقبيلي له تزاحم الرجال عليه ولمسوني مما له الأثر السيء على نفسي، وهذه لأول مرة مع أنني اعتمرت 4 مرات. نسأل الله لك القبول. مجموعة من الإخوة من بلد ما أدوا مناسك العمرة ويريدون أن يغادروا. يا أخي، وعفال عليهم طواف وداع. يا أخي، ما دام أنك تبي تسافر طف للوداع ولا يضرك، ينفعك. ما هو الصحيح؟ هذه الكتابة في الركعتان كذا في مسجد عائشة لعمرة أهل مكة، وما هو الأولى بين تركها وفعلها، وماذا على تركها؟ يا أخي، إذا أردت أن تعقد الإحرام فإنك تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تلبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة. عظيم. أنا شاب أعمل في الحرم، هل يجوز لي صلاة التراويح أو التهجد إذا كان في فترة عملك؟ لا، إذا كان في فترة عملك لا تعمل هذا إلا إذا أذنت لك الجهة التي تملك الإذن. أنا من بلد مسلم وأود أن أطلق لحيتي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك يحملني ما لا تطيق النفس من قبل ولي الأمر، فهل أطلق اللحية مهما كانت النتائج؟ أما هو حكم الدين؟ يا أخي، إذا صدقت مع الله فالله جل وعلا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ. هل يجوز قراءة سورة إيش الكلام؟ ما هي الشروط الواجب توافرها باختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحين بعض الناس يسافر يتزوج برا لأنه يلقى بعض، يعني يلقى حرمة ما شاء الله كثير، وتكون طويلة، تكون بشرتها بيضة، لكنه لا يعبأ بها من ناحية عرضها ولا من ناحية دينها، ما يبالي في هذا، المهم أنها تشبع رغبته الجنسية فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بأنها تكون ذات دين. أما بالنظر للرجل فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والرجل إذا كان عنده مولية ويريد أن يزوجها وتقدم له أحد، لا بد أن يتحقق عنه من جميع النواحي التي تتطلبها الحياة الزوجية، لأن الحين بعض الناس عند ابتداء الخطبة وهذا تجد أن يرسل أشخاص له يتصلون بالشخص ويمدحونه أنه محافظ على الصلاة. وأذكر لكم مثال واحد، رجل يسألني أنا العام، يقول لي عندي بنت وتقدم لها واحد يقول ما يطلع من المسجد، المصحف بتلة بيده بالروضة، يقول الحقيقة أني رغبتها أنا بالحيل، المهم يقول عزمته يعني على القهوة، يقول تداخلنا فيما بيننا في الكلام، يقول وقال لي على البنت، يقول قلت أبرك ساعة، المهم يقول الحقيقة يقول أنا ما أعرف يعني غور الولد، يقول الآن لي 8 سنوات ما أعلم أين هي، يقول عجزنا ما نستطيع لا نتصل به ولا نتصل بها ولا ندري هو في أي مكان. فالناس الآن حصل عندهم تغير، يعني يشتغلون على خطين، الخط الأول قبل يمسك الحبل، والخط الثاني تطلع حقيقته إذا مسك الحبل، إذا مسك عصمة المرأة تبين على حقيقته، أما قبل لا، يصير مثل العبد مع السيد. فالحقيقة أن الإنسان الذي عنده مولية يحتاج إلى أنه يتحقق تحقق كامل عن كفاءة الزوج من جميع النواحي، ولا يغتر بالمظهر مثلا مع في لحيته، ولا كلام بعض الناس ابن حلال ولحية غانمه، كل هذا كلام فاضي، لا بد أنه يتحقق تحقق كامل. وهكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة يسأل ويتحقق عن صلاحيتها، لأن الزواج عمر ما هو بتجربة يعني يجرب الواحد له أسبوع ولا يقول لها روحي مثلا لهلت وبعد أسبوع ثاني. لعن الله الذواقين والذواقات. فالمقصود هو أن كل واحد منهما يتحرى لما يريده. مريضة إذا توضأت إذ رقت يداها فهل يمكن أن تتيمم باستمرار؟ لا، مجرد وجود زرقة في البشرة هذا ما يمنع من الوضوء، لا تتيمم. وهذا يسأل عن مقدار زكاة الفطر، صاع من تمر ولا بر ولا رز، وبالكيلو 3. سافرت إن شاء الله إلى بلدي بالبر بعد أداء صلاة العيد في الحرم، والسؤال هل أصوم ثاني يوم العيد وأنا في الطريق أم أنتظر لحين الوصول للبلد؟ فطرك في الطريق أفضل من صيامك، لكن لو صمت فالصيام صحيح، لأنه يريد صوم الست. جئت لأداء العمرة ومنعني العذر، فهل يجوز لي أن أحرم من مسجد عائشة؟ وهل يجوز لي قبل الطهري أن أدخل المسجد الحرام لتسبيح والسعي للتسبيح فقط؟ ونويت العمرة من الميقات في رابغ إن أمكنني الطهر ولم أتمكن. أولا، إذا كنت أحرمت وشرطت وقلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وكنت مع رفقة ولا يستطيعون البقاء وأنت لا تستطيعين البقاء أيضا، ما تستطيعين البقاء، فإنك تتحللين بعد قبل أداء العمرة وليس عليك شيء. أما دخول المسجد فلا يجوز لك دخول المسجد. وإذا كنت مررت على ميقات وأنت تريدين العمرة ولكنك لم تحرمي وتريدين الآن الإحرام من مسجد عائشة، فأنت تركت واجب. إذا أحرمت من مسجد عائشة تركت واجب من الواجبات وهو الإحرام من الميقات، فإذا أحرمت من مسجد عائشة وجب عليك فدية. وهذا يقول الإنسان إذا طاف هل يصلي ركعتين؟ نعم، كلما طفت فإنك تصلي ركعتين. ويقول إذا كنت أطوف بعد صلاة الفجر والعصر فهل أصلي ركعتين؟ لأن هناك نهي. نعم هناك نهي، لكن ركعتا الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب لا يتناولها الحديث. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن المعلوم أن تحية المسجد الحرام الطواف الركعتان تابعتان له. شاب تاب الله عليه من كبيرة الزنا، وقال له أحدهم لا بد من التحلل من زوج هذه المرأة، يا أخي من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. أنا أعيش في ألمانيا وأعطي درس في المسجد لبنات في سن المراهقة، وذلك لعدم وجود امرأة تفعل هذا، فهل هذا يجوز؟ وإذا كان لا فما العمل؟ يا أخي المرأة النساء يدرسهن نساء والرجل يدرس رجال، وأنت لا تؤمن، لا أنت ولا غيرك إلا من شاء الله من خلقه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لو قمنا بالتقصير بعد أداء المناسك أنا وزميلي مع بالماكينة يجوز أو لا يجوز قبل التحلل لأن أحلق للآخر؟ إذا كل واحد إذا حلق للآخر ما فيه. أغلب الصلوات في المسجد الحرام بعد الانتهاء من الصلاة لا أجد لا أجد ما أدري وش هالكلام، هل أكون آثما إذا أخذت غيره وأتركه قبل؟ لا أجد جزءا إذا كان ما ها؟ لا يجد جزاء حذاءه. إيه لا ما يجوز لك يا أخي تأخذ حذاء غيرك لأن هذه سرقة تصير. هناك من يقول إنه احتمال تكون ليلة القدر في الليالي الزوجية، الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنها في أوتار العشر الأواخر والحديث ثابت في الصحيحين. ما الحكم في عدم طاعة الأم؟ والله هذا ما شاء الله يعني مثل واحد يسألني يقول هل والدي هل أبوي له علي حق؟ هل والدي له علي حق؟ هذا مثله، وذلك أنني أريد الزواج من امرأة ثانية ووالدتي تعارض ذلك لحبها لزوجتي الأولى، هل لي أن أعصيها وأتزوج الثانية؟ أصلح أنت أمك وأرضها، ما أعطها فلوس ولا صلح حالك بس. هذا وهذا يقول إذا كنت خلف الإمام هل أتابع معه في المصحف ولا أستمع؟ الجواب أنك تستمع. وهذا شخص لديه مال يتاجر به فهل عليه فيه زكاة؟ نعم، إذا كان هذا المال لغير، إذا كان هذا المال لك فأنت تزكيه، وإذا كان شركة مضاربة يعني إنسان دفع لك مال على أساس أنك تشتغل فيه ففي نهاية الحول يزكى هو وأرباحه. سبحان الله، الناس عندهم فرارا من الزكاة، ما أدري وش السبب. يعني كثير جدا من الأسئلة يسألون عن إسقاط الزكاة. ما حكم الرجل الذي يصلي ويصوم لكنه يطلب المدد من الأولياء ويذبح لهم؟ إذا كان يذبح لهم ويطلب المدد منهم اعتقادا منه أنهم ينفعونه من دون الله أو ينفعونه مع الله فهذا مشرك شرك أكبر، لا تنفعه صلاته ولا صومه. ما حكم التكبيرات الفائدة في صلاة الجنازة ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، وإذا سلم الإمام تأتي بما بقي؟ والدي لا يصلي ولم يحج حجة الإسلام بعد رغم قدرته ومدمن لنوع من المخدرات، تشاجر مع أمي لسبب تافه فذهبت أمي عند خالي في مدينة أخرى فصار أبي في مدينة وأمي في مدينة، ضربت من منزل أبي أو فهربت من منزل أبي إلى المدينة التي تسكن فيها أمي بحجة الدراسة الجامعية مع العلم أن أمي تحتاجني أكثر من والدي، فهل علي إثم؟ لا وإلا يا أخي أنت مأجور، أدام حال والدك بهذه الكيفية لا يصلي، بس هذا يكفي. إذا كان لا يصلي فترك الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فوجودك مع أمك هذا خير لك، وأمك لا يجوز لها أن تبقى في عصمة أبيك. وهذا يقول: ما حكم الرجل الذي يحضر احتفال المولد لكنه يحضر من أجل الأكل؟ لا يا أخي، ما يجوز لك الحضور، لا تأكل ولا ما تأكل كلها، ولا يجوز إقامة المولد. وأنا تكلمت عنه في درس مضى، هل يجوز دخول الحائض للمسجد لتسمع الدروس؟ لا، تجلس في البيت. وهذا يسأل عن بيع الدخان والشيشة والمعسل والأشياء هذه، كل هذه ما تجوز، والمال الذي يكسبه حرام. تمت العمرة الأولى من ميقات بئر علي، وأنا أرغب أن أقوم بعمرة ثانية تبدأ من مسجد التنعيم، هل يجوز ذلك؟ أرجو التوضيح. نعم يجوز ذلك، لكن طوافك إذا كانت العمرة لك فطوافك بالبيت أفضل. في نهاية العمرة قمت بقص جزء من الشعر دون حلاق الرأس. الواحد أما يحلق جميع رأسه ولا يقصر من جميع رأسه. أنا معتكف في المسجد، ولكني أخرج إلى السوق لشراء طعام لي، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان ما عندك من يكفيك. هل يجوز ختم القرآن في أقل من 3 أيام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3؟ الناس يختلفون في قراءتهم للقرآن، بعض الناس يكون القرآن يسير عليه سهل النطق به لأنه يكون تعلمه وهو صغير ويكون النطق به سهل، ففيه بعض الناس يختم القرآن في 5 ساعات، وبعضهم يختمه في 6 ساعات، وبعضهم في 7، وبعضهم في 8، وبعضهم في 10، وهكذا. فهذا يرجع إلى اختلاف الناس، وبعض الناس ما يستطيع يختمه إلا في شهر ولا في شهرين، فالناس مختلفون في هذا. هل يجب على المأموم رفع يده عند التكبير في صلاة الجنازة؟ نعم، يعني يرفع يديه. وهذا يقول: تغيير الحذاء مع شدة الزحام في الحرم من المحرمات، وكذلك استبداله، جزاكم الله خيرا. طيب وش تبين يسوينه؟ أنت لا تأخذ حذاء غيرك إذا من سرق حذائك، هذا الجواب اللي عندي. امرأة أحرمت من الميقات وفي الطريق إلى الحرم خرج منها قطرات من الدم، ولكنه من الدبر، ثم توضأت وقامت بأداء العمرة. إذا ما خرج منها شيء بعد ذلك ما عليها شيء، إذا ما خرج عليها معها شيء في أثناء الطواف ما عليها شيء. شخص ليس لديه قيمة سيارة يريد شراءها، قام بتجديد السيارة من الوكالة ثم اشتراها له البنك، إذا كان البنك يملك السيارة قبل أن يبيعها عليك ما فيه مانع، أما إذا كان يبيعها عليك ثم يذهب ويشتريها فهذا لا يجوز. فاضي ما للشغل. نويت الاعتكاف كل 10 أيام، وبعد أخبرت أن السفر يوم 29. هذا الاعتكاف هذا سنة إذا أردت أنك تخرج، لكن لو اشترطت شرط ما يجوز، ما يجوز تخرج إلا بعد انتهاء المدة التي اشترطتها. أثناء الطواف إذا احتك جسمي بجسم امرأة بدون إرادتي، همس المرأة بشهوة، هذا الذي يؤثر يا أخي، هذا الذي ينقض الوضوء. يعني يقول أدركت لجماعة الأول في التشهد الأخير، هل أدخل في الجماعة أم أظل لأكون جماعة ثانية؟ الصلاة تدرك بإدراك الركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والركعة تدرك بإدراك الركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن إذا جئت والإمام قد انتهى من الركعة، قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة، فانتظر حتى يأتي من يصلي معك جماعة بعد سلام الإمام. من أراد الخروج من المسجد بنية العودة هل يصلي تحية المسجد؟ ظاهر السائل بخيل هذا. إذا خرجت ورجعت المسجد صل ركعتين وأنت على خير. وعموم الحديث يدل على هذا. هل يجوز زكاة رمضان نقود؟ لا، زكاة رمضان كما حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، من بر ولا من تمر ولا من شعير ولا من بس، ولا يعني من قوت البلد. وهذا يسأل عن نصاب الزكاة بالريال السعودي. هو أساس الزكاة بالفضة 56 ريال، والريال يسوى 8 أريل ورق، اضرب 8 في 56 يتبين لك مقدار النصاب من الورق. يقول القادم إلى الحرم وبعد مسافر، فالأفضل للمسافر أن يقصر وليس عليه رواتب، ولكن هناك فضل الصلاة في البيت معنا، فهل أفضل سنة القصر وفضل الصلاة في البيت الحرام؟ إذا كانت السائلة امرأة فصلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد، سواء كان ذلك نافلة أو فريضة. أما إذا كان الرجل فالرجل أفضل صلاته في بيته إلا المكتوبة. اشتريت سواكا وحذاء وطيبا وأنا معتكف عندما كنت ذاهبا لقضاء الحاجة، إذا كنت في حاجة إلى هالأمور أبي مانع. كنت أضع مالي في بنك بفائدة ثابتة، بئس العمل، ترى بئس العمل هذا من عندي أنا، وبعد علمي بعدم شرعية ذلك سحبت رأس المال جزاك الله خيرا. المصرف الشرعي عن المال الذي يعني الفوائد هذه تصدق بها على الفقراء يا أخي. هل يجوز أخذ الأشياء التي ترمى ليستفيد منها آخرون؟ مثل وش يخصك أنت منها الأشياء هذه، ما لك فيها شغل، بس تركها. أنا مدرس في إحدى الجامعات وأدرس البنين والبنات، العمل بتدريس البنات جائز إذا كان عن طريق الشاشة ما في مانع، وإذا كان عن طريق الاختلاط فلا يجوز، وإذا كان على سبيل الانفراد وبدون شاشة فلا يجوز. هل صحيح أن الذكر بعد التبول الفاضي هذا هل يجوز؟ والله ما شاء الله هذا شجاع هذا. هل يجوز ضرب الزوجة للتأديب إذا أخطأت؟ وأنت يا أخي إذا أخطأت من يضربك؟ هذا كلام ما يصلح. هذا الزوجة شريكة الإنسان في حياته، ومفروض أنه يرعاها كما يرعى نفسه، وهي أمانة في عنقه يسأله الله عنها، وقد جعل الله له سلطة عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وإذا حصل منها خطأ فبإمكانك تعديل هذا الخطأ بشتى الوسائل، ويكون الضرب هو آخر حل. إذا تكرر منها سوء الأدب، تكرر منها العناد، تكرر منها عدم قبول النصيحة، بذلت معها جميع الوسائل فتضربها، لكن ضربا غير مبرح. لأن واحدة مرة اتصلت علي وقالت إن زوجي يقيد يدي ورجلي ويضعني في الشمس ويضربني ويضحك. فبعض الناس يتعامل مع زوجته يعني كأنها يعني ما يدري الإنسان كيف يوصف. يعني أريد أن أقوم بالتطوع بعمرة، فمن أين أحرم؟ إذا كان تبي تتطوع تخرج إلى الحل. بعض الإخوة خلوا يشارك من الناس. أنت الله يصلح، هذا ملقوف. هذا أنا معتكف، وبعض الأحيان أشياء غير ضرورية، فهل علي تجديد النية؟ لا، إذا اعتكفت تلتزم المعتكف ولا تخرج إلا الشيء الذي لا بد منه. كم ساعة؟ ما الحكم في فوائد البنوك مع العلم بأنها متغيرة؟ إذا كنت تعطي البنك مالك من أجل أن يشتغل فيه حسب القواعد الشرعية، ويكون الربح مشترك فيما بينك وبينه، يكون له النصف، مثلا نصف الربح أو ثلث الربح، المهم يكون فيه اتفاق، وإن حصل خسارة فعلى رأس المال وليس على البنك شيء. أما إذا ضمن البنك الفوائد لك، أو شغلها عن طريق ربا الفضل، فهذا لا يجوز، لأن كثير من اللي يشتغلون في البنوك ما يعرفون الأحكام الشرعية، يهمهم وش كثر يربح وش كثر يخسر بس. وهذا يسأل عن التلفظ بالنية عند الإحرام بالعمرة، وهذا نبهت عليه. وهذا فاضي ما عنده شغل، يقول هل يجوز الكلام والضحك أثناء الطواف؟ يعني ملزوم من أنك تسيء الأدب في الضحك؟ لا، صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيتي صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، لكن يكون كلاما حسب الحاجة. أما تطوف وتسولف أنت ويا رفيقك وتقعدون تضحكون، هذا مناف لأداء هذه العبادة. مثل هالحين بعض الناس اللي تحلقون في المسجد ويقعدون يسولفون ويضحكون، هل يحق لي أن أعطي زكاة المال كاملة لشقيقي ليسدد بها دينه؟ لا، تعطي إذا كان أخوك عاجز عن وفاء الدين تعطيه مثل ما تعطي الناس الآخرين. هل يجوز عمل عمرة لأبي المريض وجدتي المتوفى إذا كان أبوك مريض مرض لا يرجى برؤه؟ ما فيه مانع. وجدتك نعم، لكن تخبر والدك. هل يصح قضاء الفريضة خلف إمام يصلي النافلة؟ نعم. هل الصلاة في المساجد بداخل مكة تكون مثل الصلاة في المسجد الحرام في الأجر 100,000؟ نعم. وما هي حدود الحرم؟ حدود الحرم الحكومة جزاها الله خير وضعت الحدود، اركب سيارك وتجول على أنحاء مكة وتجد الحدود مع كل جهة. يقول إذا فقد الحذاء هل يجوز لآخذ حذاء غيري ولا شبشب؟ ما يجوز لك يا أخي. وهذا يسأل عن زكاة الفطر، يعني مقدار صاع من بر ولا تمر ولا شعير. كان لنا مسجد قديم وعملنا على عمل مسجد آخر سعته أكثر من السابق، ونرغب بعد تمام الجديد هدم القديم لتوسيع ساحة الموقف للسيارات، هل علينا شيء؟ يا أخي إذا كنت في المملكة فراجع قسم الأوقاف، وإذا كنت في غير المملكة فراجع الجهة التي يرتبط بها هذا المسجد في بلدك. هذا يقول الإنسان إذا صار يصلي على الجنازة وش يقرأ؟ إذا كبرت التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية تقرأ اللهم صل على محمد وما وبارك على محمد إلى آخرهما، والتكبيرة الثالثة تدعو لنفسه، تدعو للمسلمين أموات المسلمين والمسلمات والأحياء والأموات، وتدعو بعد ذلك للميت، وإذا كان طفلا تقول اللهم اجعله فرضا شفيعا مجابا، والتكبيرة الرابعة تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. بعض الأسئلة يصير فيها سوء أدب للغاية. ماذا علي إذا أدخلت طعاما إلى داخل الحرم؟ لا يا أخي، التزم بالتعليمات. ما حكم الإشارة في الأصبع عند ذكر اسم الله؟ ما في مانع.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وسبق الكلام على الوصية الأولى، وهي شبابك قبل هرمك. والوصية التي بعد هذه هي قوله صلى الله عليه وسلم: وصحتك قبل مرضك. الإنسان تعتريه في حياته صحة ويعتريه المرض، وقد يكون الإنسان صحيحا في مدة حياته طالت أو توسطت أو قصرت، وقد يكون مريضا في جميع حياته طالت حياته أو قصرت أو توسطت. وإذا كان الإنسان صحيحا في بدنه فهذه الصحة نعمة وإحسان من الله جل وعلا، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، والشكر قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فالشكر الواجب على الإنسان عندما يكون صحيحا وقيامه بما أوجب الله عليه وتركه لما حرم الله عليه. فأنت يا عبد الله الذي رزقك الله صحة في بدنك، إذا صليت الصلاة المفروضة فقد شكرت الله جل وعلا، وإذا صليت الراتبة القبلية كما في الظهر أو البعدية كما في الظهر والمغرب والعشاء والفجر، فجر قبلية ليست بعدية، فقد شكرت الله جل وعلا. وهكذا في سائر الواجبات وفي سائر المستحبات. وهذا العمل يعود نفعه إليك، يعود نفعه لك، لأن النفع تارة يكون قاصرا وتارة يكون متعديا، فيكون قاصرا يكون قاصرا عليك، بمعنى أن مصلحته سواء كانت هذه المصلحة دنيوية أو كانت هذه المصلحة أخروية تعود عليك أنت فقط. وقد تكون المصلحة متعدية، وذلك إذا قمت بعمل يكون نفعه لك من جهة أنك قمت به، ويكون نفعه ويكون نفع لغيرك بالنظر إلى أنك نائب عنه. إما أن تكون هذه النيابة تبرع، إما أن يكون هذا العمل على سبيل التبرع منك أو على سبيل النيابة منه، أو على سبيل النيابة من الله جل وعلا. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهكذا إذا تحمل الإنسان عملا من أعمال المسلمين وهو صحيح البدن وقام بهذا العمل على الوجه المطلوب، فإن هذا من شكر نعمة الله جل وعلا التي هي الصحة. أما إذا عكس الأمر، واستعمل صحة بدنه في معصية الله جل وعلا واغتر بهذه الصحة، فإن هذه الصحة نعمة كما ذكرت لكم، داخلة في عموم قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه النعمة لم تستعملها فيما شرع الله لك، وإنما استعملتها فيما نهاك الله عنه، وعلى هذا الأساس تكون كفرت هذه النعمة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الإنسان إذا كان صحيح البدن فإنه يقوى على أعمال لا يقوى عليها من يكون مريضا في بدنه، فعلى سبيل المثال، شخص صحيح البدن، تغيرت صحته، فبكى، وكان عنده رجل فقال له: ما يبكيك يا فلان؟ قال: أبكي على أنه مضى علي 50 سنة أختم القرآن في كل يوم مرة، والآن لا أستطيع من ما بي أن أختم القرآن إلا في 3 أيام، لا تشغلون، لا تتحدثون أنتم يا ولا أطلعوا، روحوا عن المجلس. سبحان الله العظيم، كأن ما يسمع هذا. وبكت ابنة رجل فقال لها: ما يبكيك على أبيك؟ لأنه أصيب بمرض. فقال لها: ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في كل ليلة في قيام الليل 40 سنة، يختم القرآن في صلاة الليل كل ليلة 40 سنة، يعني ختمه 14,000 ختمة، وهذا في صحته، في صحته. والإمام أبو حنيفة في صحته ختم القرآن كل يوم 50 سنة، يعني ختمه 18,000 ختمة يختمه كل يوم. والإمام الشافعي رحمه الله في صحته في رمضان يختم القرآن في النهار مرة ويختمه في الليل مرة، وقدوتهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كان صحيح البدن قام حتى تفطرت قدماه. فالمقصود هو أن الصحة نعمة من نعم الله أو نقمة، إن استعمل الإنسان هذه الصحة فيما يرضي الله جل وعلا من نفع قاصر أو نفع متعدي، إن استعمل هذه الصحة في نفع قاصر أو نفع متعدي، متعد خاص أو متعد عام، فهذه نعمة. وإن استعملها فيما يغضب الله جل وعلا من ترك واجب أو فعل محرم فقد صارت هذه الصحة نقمة عليه، لأنها صارت وسيلة إلى استعماله لما حرم الله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى واقعنا وجدنا مما يؤسف له أن كثيرا من الأصحاء في أبدانهم صحيح في سمعه وصحيح في بصره وصحيح في لسانه وصحيح في جميع جوارحه وصحيح في جميع بدنه، نجد أنهم لا يقيمون وزنا لهذه الصحة، وإنما يستعملونها فيما يغضب الله جل وعلا، وهم مسؤولون عنها يوم القيامة. وهؤلاء لم يعملوا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن، وليس ذلك لغير المؤمن. فهذا الإنسان الله سبحانه وتعالى صرف عنه الضراء، وصارت حياته كلها سراء، ولكنه لم يعبأ بهذه النعمة. وقد يفاجئه المرض، قد يفاجئه المرض، والأمراض لا يستطيع الإنسان إحصاءها، فتجدون الآن المستشفيات والمستوصفات ومصانع الأدوية تنتج أدوية لأمراض لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، ولا يدري الإنسان متى ينزل به المرض، وإذا نزل به المرض فإنه يعوقه، إذا نزل به المرض فإنه يعوقه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصاب الإنسان بمرض يعوقه حتى عن أداء الواجبات، فضلا عن أداء المستحبات، ولا فرق في ذلك بينما كان قاصرا أو كان متعديا. وإذا أصيب بمرض حصل عنده ندم فقال لو كنت صحيح البدن لعملت كذا ولعملت كذا، يعني يتمنى أن يكون صحيح البدن ولا نعلم عن صدقه. يمكن إذا كان صحيح البدن عاد إلى حالته السيئة، عاد إلى حالته السيئة. والمقصود هو أن من منحه الله صحة في بدنه فعليه أن يستعمل هذه الصحة في مرضات الله جل وعلا، ولا يستعمل هذه الصحة فيما يغضب الله. وأذكر لكم بعض الأمثلة: الإنسان يكون صحيح البصر، صحيح البصر، فيسلطه على النظر إلى محارم الله، يسلطه على النظر إلى محارم الله، بدلا من أن يكفه عن محارم الله، لأنه إذا كفه عن محارم الله ابتغاء مرضات الله وخوفا من عقابه فإن الله يثيبه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. فأنت استخدمت صحة بصرك على استعملته بالنظر إلى محارم الله، بالنظر إلى ما يحرم عليك النظر إليه، وهكذا بالنظر للسمع. الله سبحانه وتعالى منحك صحة في سمعك، لكن تسخر هذه الصحة في استماع الأغاني واستماع الغيبة والنميمة وسائر، وكذلك قول الزور، أو تستعمل هذا السمع لسماع كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم مما يعود عليك بالنفع. فهذه صحة السمع تارة تستعملها فيما يرضي الله، وتارة تستعملها فيما يغضب الله. وهكذا بالنظر لصحة اللسان، فبعض الناس يستخدم هذه الصحة، صحة اللسان، يستخدمها في الأقوال، يعني يوظف لسانه في أقوال حرمها الله جل وعلا عليه، حرمها الله جل وعلا عليه، فيستخدم اللسان في الغيبة والنميمة وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وغير ذلك من الأقوال التي نهى الله جل وعلا ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدلا فحينئذ لو استعمل لسانه في كثرة ذكر الله وفي تلاوة القرآن يكون قد استعمل صحة لسانه فيما يقربه إلى الله، بدلا من أن يستعمل صحة لسانه فيما يبعده عن الله جل وعلا. وقس على هذا سائر الجوارح، وعندما يصاب بالمرض وقد عمل هذه الأعمال في صحة بدنه يتمنى أن يكون في تلك الحالة، يعني في حالته الصحية السابقة، حتى يعمل ما يرضي الله، ولكنه لا يتمكن من ذلك، فمن منحه الله صحة عليه أن يتنبه لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: قمت بأداء عمرة عن نفسي، وأريد أن أقوم بأداء عمرة عن والدي. نعم، تقوم تخرج إلى الحل، إلى عرفة ولا إلى التنعيم، وتأخذ عمرة لوالدك. اعتمرت ولم أتلفظ بالنية، أي لم أقل لبيك الله بعمرة عن نفسي سهوا. إذا كنت نويت بقلبك، إذا كنت نويت العمرة بقلبك فإنها تكفي، أما ما ذكرته فقد أخطأت، لأن بعض الناس إذا أراد أن يتلفظ بالنية يقول نويت بهذا اللفظ، نويت أن أعتمر لله جل وعلا، وتكون هذه العمرة لي، مثل ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يكبر للصلاة، يكبر مثلا لصلاة الفجر قبل أن يرفع يديه، ثم يقول نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الفجر ركعتين مقتديا بهذا الإمام، ثم يقول الله أكبر. هذا تصريح بالنية، وتصريح أيضا بالمنوي. أما التصريح بالمنوي فقد جاء في الحج، وجاء في العمرة، وجاء في الأضحية، أما التصريح بالنية فإنه بدعة، فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها، لأنها عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم ينق والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية، ولم يأمر أحدا بالتلفظ بها. أما التلفظ بالمنوي فكما سبق لكم، فيقول الإنسان لبيك عمرة، يقول لبيك حجا، جاء في العمرة وجاء في الحج وجاء في الأضحية. فاضي هذا. ماذا يلزم المعتمر في نهاية الشوط السابع في الطواف وكذلك في السعي؟ إذا انتهى من الشوط السابع يخرج ويصلي ركعتين، إذا انتهى من الشوط السابع في الطواف، وفي السعي يخرج ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل. إذا أتى المعتمر فهل الأفضل أن يشرع في العمرة أو يدخل مع الإمام في صلاة التراويح أو القيام؟ إذا أدركت صلاة التراويح أو القيام مع الإمام فإنك تصلي التراويح وتصلي القيام، وبعد الانتهاء تأتي بالعمرة، لأن التراويح وصلاة القيام تفوتك والعمرة لا تفوت. أنا شيخ مصاب بشرود الذهن أثناء قراءة القرآن وفي الصلاة وحتى في الأذكار عموما، وكذلك حتى في يومي، وأنا ماش أو راكب، ما هو السبب؟ لا يحتاج إلى أنك تجري فحص طبي عليك ويمكن الوصول إلى نتيجة وتعالج هذه النتيجة. إلا إذا كان عندك مشاكل من زوجتك ولا من أولادك ولا عندك مضايقات، يعني فيه أمران، تارة يكون مرض عضوي وتارة يكون مشاكل، فأنت ارجع إلى نفسك. إذا كان ما عندك مشاكل مطلقا تقلق بالك فحينئذ تجري فحص طبي. هل العمرة أو الحج عن الميت يصله؟ نعم، قمت بالطواف تحية للمسجد الحرام، وأثناء الطواف دعيت الله كذا: أن أقبل الحجر الأسود وأن ييسر لي تقبيله. وبالفعل في الشوط السادس وجدت نفس بجواره دون أن أزاحم، ولكن بعد تقبيلي له تزاحم الرجال عليه ولمسوني مما له الأثر السيء على نفسي، وهذه لأول مرة مع أنني اعتمرت 4 مرات. نسأل الله لك القبول. مجموعة من الإخوة من بلد ما أدوا مناسك العمرة ويريدون أن يغادروا. يا أخي، وعفال عليهم طواف وداع. يا أخي، ما دام أنك تبي تسافر طف للوداع ولا يضرك، ينفعك. ما هو الصحيح؟ هذه الكتابة في الركعتان كذا في مسجد عائشة لعمرة أهل مكة، وما هو الأولى بين تركها وفعلها، وماذا على تركها؟ يا أخي، إذا أردت أن تعقد الإحرام فإنك تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تلبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة. عظيم. أنا شاب أعمل في الحرم، هل يجوز لي صلاة التراويح أو التهجد إذا كان في فترة عملك؟ لا، إذا كان في فترة عملك لا تعمل هذا إلا إذا أذنت لك الجهة التي تملك الإذن. أنا من بلد مسلم وأود أن أطلق لحيتي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك يحملني ما لا تطيق النفس من قبل ولي الأمر، فهل أطلق اللحية مهما كانت النتائج؟ أما هو حكم الدين؟ يا أخي، إذا صدقت مع الله فالله جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. هل يجوز قراءة سورة إيش الكلام؟ ما هي الشروط الواجب توافرها في اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحين بعض الناس يسافر يتزوج برا لأنه يلقى بعض يعني يلقى حرمة ما شاء الله كثير وتكون طويلة تكون بشرتها بيضة لكنه لا يعبأ بها من ناحية عرضها ولا من ناحية دينها ما يبالي في هذا، المهم أنها تشبع رغبته الجنسية فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بأنها تكون ذات دين. أما بالنظر للرجل فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والرجل إذا كان عنده مولية ويريد أن يزوجها وتقدم له أحد لابد أن يتحقق عنه من جميع النواحي التي تتطلبها الحياة الزوجية، لأن الحين بعض الناس عند ابتداء الخطبة وهذا تجد أن يرسل أشخاص له يتصلون بالشخص ويمدحونه أنه محافظ على الصلاة. وأذكر لكم مثال واحد، رجل يسألني أنا العام يقول لي عندي بنت وتقدم لها واحد يقول ما يطلع من المسجد، المصحف بتلة بيده بالروضة، يقول الحقيقة أني رغبتها أنا بالحيل، المهم يقول عزمته يعني على القهوة، يقول تداخلنا فيما بيننا في الكلام، يقول وقال لي على البنت، يقول قلت أبرك ساعة، المهم يقول الحقيقة يقول أنا ما أعرف يعني غور الولد، يقول الآن لي 8 سنوات ما أعلم أين هي، يقول عجزنا ما نستطيع لا نتصل به ولا نتصل بها ولا ندري هو في أي مكان. فالناس الآن حصل عندهم تغير، يعني يشتغلون على خطين، الخط الأول قبل يمسك الحبل، والخط الثاني تطلع حقيقته إذا مسك الحبل، إذا مسك عصمة المرأة تبين على حقيقته، أما قبل لا يصير مثل العبد مع السيد. فالحقيقة أن الإنسان الذي عنده مولية يحتاج إلى أنه يتحقق تحقق كامل عن كفاءة الزوج من جميع النواحي، ولا يغتر بالمظهر مثلا مع في لحيته ولا كلام بعض الناس ابن حلال ولحية غانمه، كل هذا كلام فاضي، لا بد أنه يتحقق تحقق كامل. وهكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة يسأل ويتحقق عن صلاحيتها، لأن الزواج عمر ما هو بتجربة، يعني يجرب الواحد له أسبوع ولا يقول لها روحي مثلا لهلس وبعد أسبوع ثاني، لعن الله الذواقين والذواقات. فالمقصود هو أن كل واحد منهما يتحرى لما يريده. مريضة إذا توضأت إذ رقت يداها فهل يمكن أن تتيمم باستمرار؟ لا، مجرد وجود زرقة في البشرة هذا ما يمنع من الوضوء، لا تتيمم. وهذا يسأل عن مقدار زكاة الفطر، صاع من تمر ولا بر ولا رز، وبالكيلو 3. سافرت إن شاء الله إلى بلدي بالبر بعد أداء صلاة العيد في الحرم، والسؤال هل أصوم ثاني يوم العيد وأنا في الطريق أم أنتظر لحين الوصول للبلد؟ فطرك في الطريق أفضل من صيامك، لكن لو صمت فالصيام صحيح، لأنه يريد صوم 6. جئت لأداء العمرة ومنعني العذر، فهل يجوز لي أن أحرم من مسجد عائشة؟ وهل يجوز لي قبل الطهري أن أدخل المسجد الحرام لتسبيح والسعي للتسبيح فقط، ونويت العمرة من الميقات في رابغ إن أمكنني الطهر ولم أتمكن. أولا، إذا كنت أحرمت وشرطت وقلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وكنت مع رفقة ولا يستطيعون البقاء وأنت لا تستطيعين البقاء أيضا، ما تستطيعين البقاء، فإنك تتحللين بعد قبل أداء العمرة وليس عليك شيء. أما دخول المسجد فلا يجوز لك دخول المسجد. وإذا كنت مررت على ميقات وأنت تريدين العمرة ولكنك لم تحرمي وتريدين الآن الإحرام من مسجد عائشة، فأنت تركت واجب. إذا أحرمت من مسجد عائشة تركت واجب من الواجبات وهو الإحرام من الميقات، فإذا أحرمت من مسجد عائشة وجب عليك فدية. وهذا يقول الإنسان إذا طاف هل يصلي ركعتين؟ نعم، كلما طفت فإنك تصلي ركعتين. ويقول إذا كنت أطوف بعد صلاة الفجر والعصر فهل أصلي ركعتين؟ لأن هناك نهي. نعم هناك نهي، لكن ركعتا الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب لا يتناولها الحديث. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن المعلوم أن تحية المسجد الحرام الطواف الركعتان تابعتان له. شاب تاب الله عليه من كبيرة الزنا فقال له أحدهم لا بد من التحلل من زوج هذه المرأة، يا أخي من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. أنا أعيش في ألمانيا وأعطي درس في المسجد لبنات في سن مراهقة، وذلك لعدم وجود امرأة تفعل هذا، فهل هذا يجوز؟ وإذا كان لا فما العمل؟ يا أخي المرأة النساء يدرسهن نساء والرجل يدرس رجال، وأنت لا تؤمن، لا أنت ولا غيرك إلا من شاء الله من خلقه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لو قمنا بالتقصير بعد أداء المناسك أنا وزميلي بالماكينة يجوز أو لا يجوز قبل التحلل أن أحلق للآخر؟ إذا كل واحد إذا حلق للآخر ما فيه. أغلب الصلوات في المسجد الحرام بعد الانتهاء من الصلاة لا أجد ما أدري وش هالكلام، هل أكون آثما إذا أخذت غيره وأتركه قبل؟ لا أجد جزءا إذا كان ما ها؟ لا يجد جزاء حذاءه. إيه لا ما يجوز لك يا أخي تأخذ حذاء غيرك، لأن هذه سرقة تصير. هناك من يقول إنه احتمال تكون ليلة القدر في الليالي الزوجية. الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنها في أوتار العشر الأواخر، والحديث ثابت في الصحيحين. ما الحكم في عدم طاعة الأم؟ والله هذا ما شاء الله، يعني مثل واحد يسألني يقول هل والدي هل أبوي له علي حق؟ هل والدي له علي حق؟ هذا مثله. وذلك أنني أريد الزواج من امرأة ثانية ووالدتي تعارض ذلك لحبها لزوجتي الأولى، هل لي أن أعصيها وأتزوج الثانية؟ أصلح أنت أمك وأرضها، ما أعطها فلوس ولا صلح حالك بس هذا. وهذا يقول إذا كنت خلف الإمام هل أتابع معه في المصحف ولا أستمع؟ الجواب أنك تستمع. وهذا شخص لديه مال يتاجر به، فهل عليه فيه زكاة؟ نعم، إذا كان هذا المال لغير، إذا كان هذا المال لك فأنت تزكيه، وإذا كان شركة مضاربة يعني إنسان دفع لك مال على أساس أنك تشتغل فيه ففي نهاية الحول يزكى هو وأرباحه. سبحان الله، الناس عندهم فرارا من الزكاة، ما أدري وش السبب. يعني كثير جدا من الأسئلة يسألون عن إسقاط الزكاة. ما حكم الرجل الذي يصلي ويصوم لكنه يطلب المدد من الأولياء ويذبح لهم؟ إذا كان يذبح لهم ويطلب المدد منهم اعتقادا منه أنهم ينفعونه من دون الله أو ينفعونه مع الله، فهذا مشرك شرك أكبر، لا تنفعه صلاته ولا صومه. ما حكم التكبيرات الفائدة في صلاة الجنازة ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، وإذا سلم الإمام تأتي بما بقي؟ والدي لا يصلي ولم يحج حجة الإسلام بعد رغم قدرته، ومدمن لنوع من المخدرات، تشاجر مع أمي لسبب تافه، فذهبت أمي عند خالي في مدينة أخرى، فصار أبي في مدينة وأمي في مدينة. فهربت من منزل أبي إلى المدينة التي تسكن فيها أمي بحجة الدراسة الجامعية، مع العلم أن أمي تحتاجني أكثر من والدي، فهل علي إذن؟ لا يا أخي، أنت مأجور، ما دام حال والدك بهذه الكيفية لا يصلي، بس هذا يكفي. إذا كان لا يصلي فترك الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فوجودك مع أمك هذا خير لك، وأمك لا يجوز لها أن تبقى في عصمة أبيك. وهذا يقول ما حكم الرجل الذي يحضر احتفال المولد لكنه يحضر من أجل الأكل؟ لا يا أخي، ما يجوز لك الحضور، لا تأكل ولا ما تأكل كلها، ولا يجوز إقامة المولد، وأنا تكلمت عنه في درس مضى. هل يجوز دخول الحائض للمسجد لتسمع الدروس؟ لا، تجلس في البيت. وهذا يسأل عن بيع الدخان والشيشة والشسمة العسل والأشياء هذه، كل هذه ما تجوز، والمال الذي يكسبه حرام. تمت العمرة الأولى من ميقات بئر علي، وأنا أرغب أن أقوم بعمرة ثانية تبدأ من مسجد التنعيم، هل يجوز ذلك؟ أرجو التوضيح. نعم يجوز ذلك، لكن طوافك إذا كانت العمرة لك فطوافك بالبيت أفضل. في نهاية العمرة قمت بقص جزء من الشعر دون حلاق الرأس، الواحد أما يحلق جميع رأسه ولا يقصر من جميع رأسه. أنا معتكف في المسجد ولكني أخرج إلى السوق لشراء طعام لي، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان ما عندك من يكفيك. هل يجوز ختم القرآن في أقل من 3 أيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3؟ الناس يختلفون في قراءتهم للقرآن، بعض الناس يكون القرآن يسير عليه سهل النطق به لأنه يكون تعلمه وهو صغير ويكون النطق به سهل، ففيه بعض الناس يختم القرآن في 5 ساعات وبعضهم يختمه في 6 ساعات وبعضهم في 7 وبعضهم في 8 وبعضهم في 10 وهكذا، فهذا يرجع إلى اختلاف الناس. وبعض الناس ما يستطيع ختمه إلا في شهر ولا في شهرين، فالناس مختلفون في هذا. هل يجب على المأموم رفع يده عند التكبير في صلاة الجنازة؟ نعم، يعني يرفع يديه، وهذا يقول تغيير الحذاء مع شدة الزحام في الحرم من المحرمات، وكذلك استبداله. جزاكم الله خير. طيب وش تبين يسوينه؟ أنت لا تأخذ حذاء غيرك إذا من سرق حذائك، هذا الجواب اللي عندي. امرأة أحرمت من الميقات وفي الطريق إلى الحرم خرج منها قطرات من الدم ولكنه من الدبر، ثم توضأت وقامت بأداء العمرة. إذا ما خرج منها شيء بعد ذلك ما عليها شيء، إذا ما خرج عليها معها شيء في أثناء الطواف ما عليها شيء. شخص ليس لديه قيمة سيارة يريد شراءها، قام بتجديد السيارة من الوكالة ثم اشتراها له البنك، إذا كان البنك يملك السيارة قبل أن يبيعها عليك ما فيه مانع، أما إذا كان يبيعها عليك ثم يذهب ويشتريها فهذا لا يجوز. نويت الاعتكاف كل 10 أيام وبعد أخبرت أن السفر يوم 29. هذا الاعتكاف هذا سنة إذا أردت أنك تخرج، لكن لو اشترطت شرط ما يجوز، ما يجوز تخرج إلا بعد انتهاء المدة التي اشترطتها. أثناء الطواف إذا احتك جسمي بجسم امرأة بدون إرادتي همس المرأة بشهوة، هذا الذي يؤثر يا أخي، هذا الذي ينقض الوضوء. يعني يقول أدركت لجماعة الأول في التشهد الأخير، فهل أدخل في الجماعة أم أظل لأكون جماعة ثانية؟ الصلاة تدرك بإدراك الركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والركعة تدرك بإدراك الركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن إذا جئت والإمام قد انتهى من الركعة، قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة، فانتظر حتى يأتي من يصلي معك جماعة بعد سلام الإمام. من أراد الخروج من المسجد بنية العودة هل يصلي تحية المسجد؟ ظاهر السائل بخيل هذا. إذا خرجت ورجعت المسجد صل ركعتين وأنت على خير، وعموم الحديث يدل على هذا. هل يجوز زكاة رمضان نقود؟ لا، زكاة رمضان كما حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام من بر ولا من تمر ولا من شعير ولا من ولا يعني من قوت البلد. وهذا يسأل عن نصاب الزكاة بالريال السعودي. هو أساس الزكاة بالفضة 56 ريال، والريال يسوى 8 أريل ورق، اضرب 8 في 56 يتبين لك مقدار النصاب من الورق. يقول القادم إلى الحرم وبعد مسافر، فالأفضل للمسافر أن يقصر وليس عليه رواتب، ولكن هناك فضل الصلاة في البيت معنا، فهل أفضل سنة القصر وفضل الصلاة في البيت الحرام؟ إذا كانت السائلة امرأة فصلاة المرأة في بيت في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد، سواء كان ذلك نافلة أو فريضة. أما إذا كان الرجل فالرجل أفضل صلاته في بيته إلا المكتوبة. اشتريت سواكا وحذاء وطيبا وأنا معتكف عندما كنت ذاهبا لقضاء الحاجة. إذا كنت في حاجة إلى هالأمور أبي مانع. كنت أضع مالي في بنك بفائدة ثابتة، بئس العمل. ترى بئس العمل هذا من عندي أنا. وبعد علمي بعدم شرعية ذلك سحبت رأس المال جزاك الله خيرا. المصرف الشرعي عن المال الذي يعني الفوائد، هذه تصدق بها على الفقراء يا أخي. هل يجوز أخذ الأشياء التي ترمى ليستفيد منها آخرون؟ مثل وش يخصك أنت منها من هالأشياء هذه، ما لك فيها شغل، بس تركها. أنا مدرس في إحدى الجامعات وأدرس البنين والبنات، عملي بتدريس البنات جائز إذا كان عن طريق الشاشة ما في مانع، وإذا كان عن طريق الاختلاط فلا يجوز، وإذا كان على سبيل الانفراد وبدون شاشة فلا يجوز. هل صحيح أن الذكر بعد التبول هل يجوز؟ والله ما شاء الله هذا شجاع هذا. هل يجوز ضرب الزوجة للتأديب إذا أخطأت؟ وأنت يا أخي إذا أخطأت من يضربك؟ هذا كلام ما يصلح. هذا الزوجة شريكة الإنسان في حياته، ومفروض أنه يرعاها كما يرعى نفسه، وهي أمانة في عنقه يسأله الله عنها، وقد جعل الله له سلطة عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وإذا حصل منها خطأ فبإمكانك تعديل هذا الخطأ بشتى الوسائل، ويكون الضرب هو آخر حل. إذا تكرر منها سوء الأدب، تكرر منها العناد، تكرر منها عدم قبول النصيحة، بذلت معها جميع الوسائل فتضربها، لكن ضربا غير مبرر. لأن واحدة مرة اتصلت علي وقالت إن زوجي يقيد يدي ورجلي ويضعني في الشمس ويضربني ويضحك. فبعض الناس يتعامل مع زوجته يعني كأنها يعني ما يدري الإنسان كيف يوصف يعني. أريد أن أقوم بالتطوع بعمرة، فمن أين أحرم؟ إذا كنت بتتطوع تخرج إلى الحل. بعض الإخوة خلوا يشارك من الناس، أنت الله يصلح، هذا ملقوف، هذا أنا معتكف، وبعض الأحيان أشياء غير ضرورية، فهل علي تجديد النية؟ لا، إذا اعتكفت تلتزم المعتكف ولا تخرج إلا الشيء الذي لا بد منه. كم ساعة؟ ما الحكم في فوائد البنوك مع العلم بأنها متغيرة؟ إذا كنت تعطي البنك مالك من أجل أن يشتغل فيه حسب القواعد الشرعية، ويكون الربح مشترك فيما بينك وبينه، يكون له النصف، مثلا نصف الربح أو ثلث الربح، المهم يكون فيه اتفاق، وإن حصل خسارة فعلى رأس المال وليس على البنك شيء. أما إذا ضمن البنك الفوائد لك، أو شغلها عن طريق ربا الفضل، فهذا لا يجوز، لأن كثير من اللي يشتغلون في البنوك ما يعرفون الأحكام الشرعية، يهمهم وش كثر يربح وش كثر يخسر بس. وهذا يسأل عن التلفظ بالنية عند الإحرام بالعمرة، وهذا نبهت عليه. وهذا فاضي ما عند الشغل، يقول هل يجوز الكلام والضحك أثناء الطواف؟ يعني ملزوم أنك تسيء الأدب في الضحك؟ لا، صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، لكن يكون كلام حسب الحاجة. أما تطوف وتسولف أنت ويا رفيزك وتقعدون تضحكون، هذا مناف لأداء هذه العبادة. مثل هالحين بعض الناس اللي تحلقون في المسجد ويقعدون يسولفون ويضحكون، هل يحق لي أن أعطي زكاة المال كاملة لشقيقي ليسدد بها دينه؟ لا، تعطي إذا كان أخوك عاجز عن وفاء الدين، تعطيه مثل ما تعطي الناس الآخرين. هل يجوز عمل عمرة لأبي المريض وجدتي المتوفى؟ إذا كان أبوك مريض مرض لا يرجى برء ما في مانع، وجدتك نعم، لكن تخبر والدك. هل يصح قضاء الفريضة خلف إمام يصلي النافلة؟ نعم. هل الصلاة في المساجد بداخل مكة تكون مثل الصلاة في المسجد الحرام في الأجر 100,000؟ نعم. وما هي حدود الحرم؟ حدود الحرم الحكومة جزاها الله خير وضعت الحدود، اركب سيارك وتجول على أنحى مكة وتجد الحدود مع كل جهة. يقول: إذا فقد الحذاء هل يجوز لآخذ حذاء غيري ولا شبشب؟ ما يجوز لك يا أخي. وهذا يسأل عن زكاة الفطر، يعني مقدار صاع من بر ولا تمر ولا شعير. كان لنا مسجد قديم وعملنا على عمل مسجد آخر سعته أكثر من السابق، ونرغب بعد تمام الجديد هدم القديم لتوسيع ساحة الموقف للسيارات. هل علينا شيء يا أخي؟ إذا كنت في المملكة فراجع قسم الأوقاف، وإذا كنت في غير المملكة فراجع الجهة التي يرتبط بها هذا المسجد في بلدك. هذا يقول الإنسان إذا صار يصلي على الجنازة وش يقرأ؟ إذا كبرت التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية تقرأ اللهم صل على محمد وما وبارك على محمد إلى آخرهما، والتكبيرة الثالثة تدعو لنفس تدعو للمسلمين لأموات المسلمين والمسلمات والأحياء والأموات، وتدعو بعد ذلك للميت. وإذا كان طفلا تقول اللهم اجعله فرضا شفيعا مجابا، والتكبيرة الرابعة تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فاضي هذا. بعض الأسئلة يصير فيها سوء أدب للغاية. ماذا علي إذا أدخلت طعاما إلى داخل الحرم؟ لا يا أخي، التزم بالتعليمات. ما حكم الإشارة في الأصبع عند ذكر اسم الله؟ ما في مانع.